بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 73 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الوتر. نعم،
باب الوتر.
طبعا الوتر هو صلاة من الصلوات، لكنه يعني يختص ببعض الأحكام، لذلك يصدق عليه جميع ما يصدق على أحكام الصلوات، ولكنه ينفرد بأحكام يذكرها الآن. نعم.
لما فرغ من بيان الفرض العلمي،
الفرض العلمي الاعتقادي هو الصلوات الخمس،
نعم، قطع في العملي
اللي هو الوتر، لأن الوتر يجب عملا ولا يجب علينا اعتقاد فرضيته، فيسمى واجب عملي لا علمي. نعم.
والوتر في اللغة الفرد خلاف الشفع، وبالفتح العدد، ويقال الكسر لغة الحجاز وتميم، والفتح لغة غيرهم. وأوتر صلى الوتر، وفي الشرع صلاة مخصوصة، ووصفه بقوله الوتر واجب في الأصح، وهو آخر أقوال الإمام والظاهر من مذهبه وآخر ما رجع إليه زفر. وحكى الطحوي في وجوبه إجماع السلف، كذا في المبسوط والأسرار. وروي أولا عن الإمام أنه فرض، وبه قال الشيخ علم الدين السخاوي المقري، وعمل فيه جزءا وساق الأحاديث الدالة على فرضيته، ثم قال فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا. وبه قال زفر أولا ثم رجع، وقال سنة ثم رجع،
وقال سنة رجع إلى السنية،
وقال واجب، وقال سنة ثم رجع وقال واجب. وروي عن الإمام ثانيا أنه سنة مؤكدة، وهو قولهما وعليه أكثر العلماء.
إذا عند أبي حنيفة القول الراجح أنه واجب، وعند الصاحبين القول الراجح أنه سنة. نعم.
ووفق المشايخ بين الروايات بأنه فرض عملا،
فرض عملا يعني يجب علينا أن نعمل به. نعم.
وهو الذي لا يترك،
لا يترك عمله،
وواجب اعتقادا، فلا يكفر جاحده، سنة دليلا لثبوته بها، فلا اختلاف في الحقيقة بين الروايات، ودليل كل في المطولات، ودليل الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس، ألا وهي الوتر فحافظوا عليها.
والقاعدة أن المزيد من جنس المزيد عليه، فبيقول زادكم، إذا صلاة مفروضة عليكم وليست مسنونة، لأن المزيد من جنس المزيد عليه. نعم. لكن لما كان هذا الدليل ظنيا ليس بقطعي، قلنا هو فرض عملي وليس فرضا علميا اعتقاديا.
والزيادة تكون من جنس المزاد عليه.
نعم.
وقضيته الفرضية،
يعني كان ينبغي أن يكون الوتر فرضا كالصلوات الخمس. نعم.
إلا أنه ليس مقطوعا به فقلنا بوجوب.
نعم.
وقال شيخ الإسلام استدلال به من ثلاثة أوجه، أحدها بالزيادة، فإنها لا تكون إلا من جنس المزيد عليه، والثاني أنه قال ألا وهي الوتر على سبيل التعريف، فهذا دليل على أنه كان معلوما عندهم. وزيادة التعريف زيادة وصف، وهو الوجوب لا أصله. والثالث أنه
ألا وهو الوتر المعروف عندكم.
والثالث أنه أمر بأدائها، والأمر للوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام جعلوا آخر صلاتكم وترا، والمعنى أن الوتر صلاة مؤقتة، فإن أفضل الوقت السحر، ويكره أداء العشاء فيه أشد كراهة، ولو كان الوتر تبعا للعشاء سنة لكان وقته المستحب كوقت العشاء المستحب إلى ثلث الليل الأول.
وبالتالي يكره أداء الوتر في السحر، هذا لو كان سنة، أما وقد استحب أداؤه في السحر فدل على أنه ليس تابعا للعشاء، فالعشاء مكروه في وقت السحر والوتر مسنون، إذن دليل على أن الوتر ليس تابعا للعشاء، لو كان تابعا للعشاء لسن أداؤه في الوقت الذي تؤدى فيه العشاء.
وقوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، رواه أبو داود والحاكم وصححه. والأمر وكلمة حق وعلى للوجوب من الدراية والاختيار والتبيين وغيرها، وهو أي الوتر ثلاث ركعات بتسليمة،
يعني تسليمة واحدة في الركعة الثالثة. لما يقول تسليمة يعني ما في تسليمتين على رأس الركعتين تسليمة وركعة على حالها، وإنما كله تسليمة واحدة تؤدى في آخر الصلاة. البعض بيفهم أن التسليمة بس على اليمين فقط، لا، المراد بالتسليمة على اليمين وعلى اليسار، لأنه عندنا التسليمة على اليمين لحالها غير مشروعة.
لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، رواه الحاكم وصححه، وقال على شرط الشيخين. وعن أبي خالد سألت أبا العالية عن الوتر فقال علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل المغرب. وعن أبي خالد سألت أبا العالية عن الوتر فقال أعلمنا أعلمنا
أن أخبرنا أصحاب رسول الله
أعلمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل المغرب، هذا وتر الليل وهذا وتر النهار. وعن ثابت قال صلى بنا أنس أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وعن عبد الرحمن بن زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وفي مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح، فكان مما وعيت عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري قال أجمع السلف أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، وهو مذهب أبي بكر وعمر والعبادلة وأبي هريرة رضي الله عنهم. روي أن عمر رضي الله عنه رأى سعيدا يوتر بركعة فقال: ما هذه البتيراء؟ لتشفعها أو لأوذينك. وإنما قال: ويرى ذلك لأن الأمر اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وروي أنه أوتر بسبع وتسع وإحدى عشرة، فيجوز أن يكون ذلك قبل استقرار الوتر، أو يحمل على أنه يتنفل بالركعتين ويوتر بالثلاث،
يوتر خمسة يعني،
وكذا غيرهم. وروي أن سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة، فقال له عبد الله بن مسعود: ما هذه البتيراء؟ ما أجزأت ركعة قط؟
ما أجزأت ركعة قط؟
ما أجزأت ركعة قط؟ ما أجزأت
ركعة؟
ما أجزأت ركعة قط.
إذا كان مذهبه أن الوتر ما فعلنا ركعة، الصلاة ركعة واحدة.
يعني الوقت لما بيبدأ
جاهل أحد، يعني كم صلاة ركعة واحدة؟ لا، الآن هلا بالأيام القادمة ما صلاة ركعة واحدة. نهاه عن ذلك.
وروي أنه حف وقال: والله ما أجزأت قط.
ما أجزأت قط.
وكذا قال الإمام الحسن المروزي: من قال بأن الوتر ركعة واحدة فقد نسب قدوة من أكابر الصحابة الذي هو صدر الشريعة وعليه مدار الإسلام، وكان فقيه الأمة أجمع، وهو عبد الله بن مسعود إلى اليمين الكاذبة.
والله ما أجزأت.
وموجب قوله يؤدي إلى هذا تقبيح ترده العقول السليمة والآراء الصائبة الصحيحة من العناية والتبيين والبرهان ومجمع الروايات وغيرها، ويقرأ وجوبا في كل ركعة منه الفاتحة وسورة.
الوتر هو أن لما وقع الخلاف في وصفه بين الفرض العملي وبين السنية، قال يعامل معاملة الاحتياط، لذلك يقرأ في جميع الركعات لاحتمال أنه نفل. نعم.
لما روي: ويقرأ وجوبا في كل ركعة منه الفاتحة وسورة، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: اعلم أن فيما روينا قراءته عليه الصلاة والسلام في الثالثة الإخلاص والمعوذتين، ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص لرواية الإمام أحمد أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في الثالثة قل هو الله أحد. ففيه إشارة إلى أنه كما ثبت هذا ثبت الآخر فيتبع ولو في بعض الأوقات عملا بالمروي فيهما. ولكن قال إسحاق: أصح شيء ورد في قراءته صلى الله عليه وسلم في الوتر سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وزيادة المعوذتين أنكرها أحمد ويحيى بن معين. فهذا سر اقتصار أئمتنا على الإخلاص في الثالثة، ولا يقال إلزام القراءة في كل ركعة من أمارة السنة، فيشكل على قول الإمام بوجوبه، لأنه يقول بأنه فرض عملي، لأننا نقول دليل الفرضية لما كان قاصرا،
يعني ما كان ظنيا وليس بقطعي،
لكونه من أخبار الآحاد ظهر أثر القصور فيما هو من باب الاحتياط، وهو لزوم القراءة في كل ركعة كالسنن لمشابهته بها من حيث الثبوت، فيفسد بترك القراءة في ركعة منه احتياطا. من المستصفى عن الإيضاح والبرهان والتبيين والفتح وغيرها. ويجلس وجوبا على رأس الركعتين الأوليين منه للمأثور، ويقتصر على التشهد لشبهة الفرضية، ولا يستفتح، أي لا يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره عند قيامه للثالثة، لأنه ليس ابتداء صلاة. وإذا فرغ من قراءة سورة فيها أي الركعة الثالثة، رفع يديه حذاء أذنيه لما قدمناه في المواطن التي يسن فيها رفع اليدين،
لما ذكر دعاء القنوت.
وروى الحافظ الأشرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وفي روضة الزندويستي قوله ورفع يديه أي في الوقت، أما في القضاء إن كان عند الناس لا يرفع يديه حتى إن كان عند الناس،
يعني إذا كان يقضي أمام الناس الوتر
لا يرفع يديه حتى لا يطلع أحد على تقصيره،
لأنه إذا قضى أمام الناس ورفع يديه علموا أنه مقصر في الوتر، وهذا بيكون كأنه يجاهر في المعصية. سبحان الله.
كذا في مجمع الروايات. ثم كبر لما روينا، ولأن التكبير شرع عند انتقال من حالة إلى حالة، وهنا ينتقل من القراءة إلى الدعاء. كذا في مجمع روايات عن البدرية. وبعده قنت قائما لما روي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، رواه أبو داود، واضعا يمينه على يساره ولا يرفعهما عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطنهما إلى السماء،
يعني أثناء دعاء القنوت لا يرفعهما كهيئة الدعاء هكذا، أن يجعلهما كهيئة القيام اليمين على اليسار.
وفي المبسوط عن محمد بن الحنفية قال الدعاء أربعة: دعاء رغبة ففيه يجعل بطون كفيه إلى السماء
كالمستطعم،
ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه،
يعني كأنه يتقي شيئا يخافه يجعل ظهور كفيه إلى وجهه
كالمستغيث من الشيء، ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة،
أي الخنصار والبنصر ويعقد ويفعل هكذا، نعم، حلق الوسطى مع الإبهام ورفع السبابة،
ودعاء خفية وهو ما يفعله المرء في نفسه. كذا في معراج الدراية. ف فيكون القنوت قبل الركوع في جميع السنة لما رويناه، ولا يقنط في غير الوتر وهو الصبح. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا أو 40 يوما وقنت بعد الركوع في الصبح فقد نسي، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده. وروت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الفجر، وقال أنس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، رعل وذكوان وعصية، حين قتلوا القراء.
ايش على رعل؟
رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء، وهم 70 أو 80 رجلا، ثم تركه لما ظهر عليهم.
دعاء قنوت الوتر دائما في النوازل وغيرها، وأما الدعاء في قنوت الفجر فعند النوازل.
فدل على نسخه. وفي حديث أنه لما رفع رأسه في الركعة الثانية قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وفي آخره: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل، ليس لك من الأمر شيء. وعن ابن عمر أنه ذكر القنوت فقال: والله إنه لبدعة ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شهر واحد. وعن سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بني إنها بدعة. قال الترمذي: حديث صحيح. وروى أبي شيبة: لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال: إنما استنصرنا على عدونا. وفي الغاية إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري وأحمد. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها. فالقنوت في النوازل مجتهد فيه، وذلك لأنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قنوت في نازلة بعد هذه، بل مجرد العدم بعدها.
يعني ترك دعاء القنوت بعدما نصر على هذه القبائل، والترك ليس بدليل. الترك ليس بدليل. نعم.
فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لرفع شرعيته ونسخه، نظرا إلى سبب تركه عليه الصلاة والسلام، وهو قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. أو أنه لعدم وقوع نازلة تستدعي القنوت بعدها، فتكون شرعيته مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو مذهبنا وعليه الجمهور. قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية.
إنما لا يقنت الإمام يعني.
إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية والاختيار والبرهان والديولي وغيرها. القنوت يطلق على طول القيام، وبه فسر قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، وعلى الطاعة الدعاء المشهور الدعاء، وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان،
دعاء هو القنوت،
وهو في الوتر معناه الدعاء. قال في الفتاوى الصغرى القنوت في الوتر هو الدعاء دون القيام، أي دعاء القنوت كما علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، كذا في الفتح. وباللفظ الذي روي عن ابن مسعود ومثله لا يكون رأيا منه، فيكون عن مشاهدة أو سماع، أن يقول اللهم أي يا الله إنا نستعينك، أي نطلب منك الإعانة على طاعتك، ونستهديك أي نطلب منك الهداية لما يرضيك، ونستغفرك أي نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها، ونتوب التوبة الرجوع عن الذنب، وشرعا الندم على ما مضى من الذنب، والإقلاع في الحال، والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لله تعالى. فإن كان حقا لآدمي طلب رضاه ومسامحته، إليك من ذنوبنا ونؤمن بك وبما جاء من عندك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ونتوكل نعتمد عليك بتفويض أمورنا إليك لعجزنا، ونثني عليك الخير كله، الثناء المدح، والخير ضد الشر، والمعنى نمدحك بكل خير مقرين بآلائك إفضال منك، وانتصاب الخير على المصدر، أي نثني عليك الثناء فيكون تأكيدا، لأن الثناء قد يستعمل في الشر كقولهم أثني عليه شرا. نشكرك بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى ما خلقته لأجله، سبحانك لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا نكفرك أي لا نجحد نعمة لك علينا ولا نضيفها إلى غيرك. الكفر نقيض الشكر وأصله الستر، يقال كفر النعمة إذا لم يشكرها كأنه سترها بجحوده. وقولهم كفرت فلانا على حذف مضاف، والأصل كفرت نعمته، ومنه ولا نكفرك. ونخلع بثبوت حرف العطف، يقال خلع الفرس رسنه، ألقاه أي نلقي ونطرح ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا وربقة كل ما لا يرضيه، ونترك أي نفارق. وقال في المصباح المنير تركت الرجل فارقته، وتركت المنزل تركا رحلت عنه. ومن مفعول نترك، ومفعول نخلع محذوف، وقدرناه فمن يفجرك محذوف، وقدرناه فمن يفجرك بجحد نعمته وعبادته غيرك. نتحاشى عنه وعن صفته. فمن يفجرك بجحد نعمته وعبادته غيرك نتحاشى عنه وعن صفته.
هاي نقلع ونترك من يفجرك يعني.
بأن نفرضه عدما تنزيها لجنابك، إذ كل ذرة في الوجود شاهدة بأنك واجب الوجود المستحق لجميع المحامد. الفرد المعبود والمخالف لهذا هو الشقي المطرود، فنطرح مودته ومعتقده وملته ولا نميل إلى شيء من ذلك. والنكاح من باب المعاملات، فليس في تزوج الكتابية ميل إليها من هذا القبيل، إذ البغض في الدين. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللهم إياك نعبد، عود للثناء وتخصيص لذاته بالعبادة، أي لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك إذ، فتقديم المفعول للحصر. ولك نصلي، أفردت الصلاة بالذكر لشرفها بتضمنها لجميع العبادات، ونسجد تخصيص بعد تخصيص، إذ هو أقرب الحالات البعد، إذ هو أقرب حالات العبد من المعبود. وإليك نسعى، إشارة إلى قوله تعالى: من أتاني سعيا أتيته هرولة. والمعنى: نجتهد بالعمل في تحصيل ما يقربنا إليك لإفاضة إنعامك، بأن نسعى ونحفد، بأن نسعى ونحفد نسرع في تحصيل عبادتك بنشاط، لأن الحفد بمعنى السرعة، ولذا سميت الخدم حفدة لسرعتهم في خدمة ساداتهم، وهو بفتح النون ويجوز ضمها، وبالحاء المهملة وكسر الفاء والدال المهملة. يقال: حفد وأحفد، حفد وأحفد لغة فيه. ولو أبدلت دالا معجمة فسدت صلاته،
نحفظه،
لأنه كلام أجنبي لا معنى له. نرجو أي نؤمل رحمتك، أي دواء رحمتك، أي دوامها وإمدادها، أي دوامها وإمدادها، وسعة عطائك بالقيام بخدمتك والعمل في طاعتك، وأنت كريم فلا يخيب راجيك. ونخشى عذابك باجتنابنا ما نهينا عنه، فلا نأمن مكرك فنحن بين المقامين. وهو إشارة إلى المذهب الحق، إذ أمن المكر كفر كالقنوط من الرحمة، وجمع بين الرجاء والخوف، لأن شأن القادر أن يرجى نواله ويخاف نكاله. وفي الحديث: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. فلإنعامك علينا بالإيمان والعمل بالأركان، ممتثلين لأمرك لا مقصرين، لا مقصرين على القلب واللسان،
لا مقتصرين،
عندي مقتصرين، لا مقتصرين على القلب واللسان، إذ هو طمع الكاذبين ذوي البهتان. ونعتقد ونقول: إن عذابك الجد، أي الحق، وهو بكسر الجيم اتفاقا بمعنى الحق، وهو ثابت في مراسيل أبي داود، وبه يندفع ما في شرح النقاية من أنه لا يقول الجد، بالكفار ملحق، أي لاحق بهم، بكسر الحاء أفصح، وقيل بفتحها. بمعنى أن الله ملحقه بهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. لما روى النسائي بإسناد حسن أن في حديث القنوت وصلى الله على النبي، ولما رواه الطبراني عن علي رضي الله عنه كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الواقعات ويستحب في كل دعاء أن يكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وعلى آل محمد. كذا في البحر. وقال في شرح الديري اختار أبو الليث رحمه الله تعالى أنه يصلي في القنوت على النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤتم يقرأ قنوت كالإمام. ست صفحات.
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.